إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: عملية اغتيال وأخرى اختطاف في عدن واشتباكات في أبين، تصاعد ردود الفعل الجنوبية تجاه التحالف على خلفية معارك المخا والخوخة، اجتماع للرباعية الدولية حول اليمن في أبوظبي، وبعثة روسيا تغادر اليمن. حياكم الله مستمعين الأفاضل، نبدأ مع أخبار الاغتيالات المتواصلة في المحافظات الجنوبية. يوم أمس تم اغتيال إمام وخطيب جامع عبد الرحمن بن عوف الشيخ فائز فؤاد في حي التقنية بالمنصورة في مدينة عدن ظهر يوم أمس. وقالت المصادر أن مسلحين أطلقوا 6 طلقات من سلاح كلاشينكوف على فائز بعد صلاة الظهر، ثم لاذوا بالفرار. هذا الخطيب هو مسؤول لوجستي فيما تسمى بالمقاومة الجنوبية في عدن، وهو ينتمي إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح. وهذه العملية هي الثانية خلال أسبوعين من اغتيال أئمة مساجد الذي تم اغتياله إمام مسجد الصحابة قبل الأسبوع الماضي، وهو الثاني الذي اغتال في نفس إمام نفس المسجد، يعني حوالي شهر أو شهرين، وهناك تقريبا 4 أو 5 عمليات اغتيالات لأئمة مساجد. والعجيب يوم أمس وزارة الأوقاف تصدر بيان، طبعا وزارة الأوقاف هذه في عدن، تصدر بيان للمطالبة بوقف اغتيال أئمة المساجد. لاحظوا كيف الضعف والذل لدى هؤلاء الذين لا يكتفون ببيان طالب: لا تعسوا عيالنا، لا تعسوا جهالنا، حقنا الأئمة لا تعسوهم بس. إلى أي مستوى وصلت المستوى الذل لدى هؤلاء، سواء من وزراء أو من غيرهم التابعين للاحتلال. لاحظوا يتم اغتيالات، يتم تفجيرات، يتم كذا، ولا يستطيعون أن يتكلموا بشيء نهائيا. ولاحظوا كيف وصل الحال إلى اغتيال أئمة مساجد. وهنا أذكر فقط الشعب اليمني في بداية العدوان، عندما كانوا يقولون الحوثيين يدمرون المساجد، الحوثيين يعتدون على المصحف الكريم، هذا للإصلاحين طبعا. الآن بيغتالوا أئمتهم وهم أئمة مساجد، طيب لماذا لا يتحدثوا عنهم؟ لماذا لا يتكلموا عنهم ويصدروا بيانات ويقولون لهم لا يجوز، هذا خطأ أحمر، أقل شيء أقل شيء أئمة المساجد، يجعلوا المساجد حرمة؟ لا نهائيا، إلا فالحين في الكذب والدجل، في التضليل والتزوير والخداع تجاه أبناء الشعب اليمني ومن يتصدى للعدوان والدول العدوان. أيضا في عملية أخرى في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس، تم اختطاف أحد الشباب وهو ناصر الزليط من أمام منزله في حي عبد العزيز عبد الولي بمديرية المنصورة بعدن. جو شلوه من وسط مجموعة من الشباب، كانوا سامرين، فتم أخذ هذا الشاب، ولا أحد يقول لهم لا، ولا أحد تجرأ أن يردهم لأنهم مسلحين في سيارة كوريلا، وتم اختطافه وإلى الآن مصيره مجهول. وكم يا عملية اختطافات، كم يا عملية جثث مجهولة، كم وكم، دائما نتحدث عنها يوميا في هذا البرنامج، ولكن للأسف هذه الدماء كلها لم تحرك يقظة أبناء محافظة الجنوبية الذين ينظرون إلى أرواحهم تتصاعد إلى السماء وهم لا يحركون ساكنا. أيضا مستمعينا الكرام، في عدن كان هناك نازحون من تعز، محافظة تعز، إلى عدن، يعني الاشتباكات التي تفاقمت بشكل كبير في تعز. وطبعا الأوضاع في تعز الآن أكبر من الأوضاع في عدن في هذا المرحلة، يعني يوميا اشتباكات، اغتيالات، صراعات بشكل عنيف. يعني لو خصص برنامج لتعز كبرنامج من الجنوب، يعني لاستطاع أن يواكب الكثير من الأحداث التي تحدث يوميا والتي توضح لإخواننا في تعز وفي بقية المحافظات التحرر، وليش يا حوثيين تنزلوا وليش يا، وهذه الشائعات التي مهدت لدخول المحتل. النازحون ذهبوا إلى عدن، يهربوا من ما يقال الرمضاء إلى النار، يستجيرون بالرمضاء بالنار، فتم منعهم من قبل ميليشيات الاحتلال ما تسمى بالحزام الأمني هناك. بن دغر دعاهم ووجه قال بتسهيل كافة النازحين المناطق من تعز، لكن الحاكم العسكري الإماراتي في عدن وجه بعدم دخولهم إلى عدن نهايا. وبالفعل تم التصدي لهم، وتم حتى إطلاق النار عليهم، حتى إطلاق النار على عوائل كانت يعني تريد أن تدخل عدن تنزح من محافظة تعز. أما في أبي المستمعين الكرام، فقد اندلعت وعادت الاشتباكات إلى مديرية الوضيع، هذه مديرية عبد الرب منصور هادي الإسرائيلي، طبعا هو لقبها الإسرائيلي، الدنبوع الإسرائيلي. عادت هذه الاشتباكات وبين عناصر ما يسمى تنظيم القاعدة وبين ميليشيات الاحتلال الإماراتي، ويقال أنه تم قتل صالح البرك وهو القيادي الأبرز في مديرية الوضيع في ما تسمى بالقاعدة. وطبعا تتذكرون عندما تم الإعلان أنه محافظة أبين كانت أو خالية من الإرهاب وانتهينا من الإرهاب وحاربنا الإرهاب وقضينا على الإرهاب، وحينها تحدثت في البرنامج هذا أنه هذه كانت مسرحية في سياق دعم القاعدة وداعش على حدود البيضاء في المؤامرة التي كانوا يحضرون لها مع زعيم ميليشيات الخيانة لجعل هذه المنطقة منطقة آمنة. وبالفعل دخلت داعش إلى البيضاء وتم استدعاء بعض العناصر منها إلى صنعاء وشاركت في عمليات القنص التي كانت هنا في العاصمة صنعاء من عناصر القاعدة وداعش الذين استجلبهم ياسر العواضي الذي ينتمي إلى قبيلة آل عواض في البيضاء. وأيضا تم هناك يعني ردة فعل كما يقال، أو تم تصعيد الاشتباكات في البيضاء ضد الجيش واللجان الشعبية من قبل داعش نفسها، هذه معلومات ميدانية يعني تتضح لنا كيف كان المخطط وخطوط التواصل مع كل يعني الجماعات الإجرامية، حتى أنهم استعانوا بالدواعش والذين حاربوا في دماج وكانوا موجودين هنا في صنعاء في بيت طارق عفاش. وطارق عفاش للعلم هو كان من قيادات حرب دماج، وهو تكفيري طبعا، سلفي تكفيري، واستعان بالدواعش الذين كانوا في دماج، وهذا تحدث عنه أبو علي الحاكم في اجتماع مع المشايخ حول صنعاء، وقال أنه زارهم قبل الفتنة بيومين تقريبا، قال ووجدت كل قيادات داعش الذين حاربناهم في دماج موجودين عند طارق عفاش، هذا حزب الوسطية والاعتدال طبعا، وسنتحدث عنه. يعني دي بيقولوا أنه المؤتمر حزب الوسطية والاعتدال، لاحظوا بمن استعان في تفجير الفتنة، بالدواعش البيضاء وأيضا بدواعش دماج، ويرفعون شعار الوسطية والاعتدال. وتتذكرون أيضا يعني خالد الأشبط عندما قال حيا بداعش، وعندما قال داعش أرحم من هؤلاء، وثم قام المؤتمر وبالدفاع عنه وتم تهريبه مع أن هناك أمر من النائب العام بالقبض عليه، بدل أن يقولوا هذا لا يصح، هذا لا يمثلنا، هذا لا يمثل المؤتمر، لا، قاموا بالدفاع عنه وبعدين يرفعوا لك أنه حزب الوسطية والاعتدال. أيضا حتى في المعارك التي جرت هنا في صنعاء، يعني عندما نستمع لشهادات الأهالي التي في تلك المناطق في مناطق الاشتباكات، ماذا كان يتحدث إليهم هؤلاء الميليشيات، ميليشيات الخيانة؟ يا روافض، يا مجوس. طبعا هذه النغمة نحن نعرف تبع من هي، ليست للمؤتمرين نهائيا، هي للقاعدة، لداعش، لميليشيات العدوان، للميليشيات الإصلاح. لكن لاحظوا بمن استعانوا، بمن استعانوا، يوضح لنا يعني حتى عملية الارتباط بين القاعدة وداعش وهذه الخيانة. يعني القاعدة وداعش جزء من الخيانة، أو من ميليشيات الخيانة عفوا، والتي تم الاستعانة بها، ويعني مثل ما يقال حب القشم، جمعوا من كل ألوان الطيف حتى أنهم يحققوا هدفهم. لكن هنا نوضح يعني الحقيقة، عندما يرفعون الوسطية والاعتدال، هذا حزب تسامحي، حزب مدري إيش، حزب كذا، لكن العكس تماما، هو العكس تماما في الميدان. وطبعا لا يعني أعمم على كل الشرفاء والأحرار في المؤتمر الشعبي العام.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعينا الكرام إلى معارك الخوخة والمخا. طبعا الخوخة تم استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل مرتزقة العدوان، بسبب أن كان هناك للأسف الشديد في معسكر أبو موسى الأشعري، كان هناك كما يقال عفافيش أو من ميليشية الخيانة، وتم تسليم المعسكر للمرتزقة بتواطم مع الإمارات ردا على وأدى الفتنة هنا في صنعاء، وهذا يجب أن يعرفه الجميع. وتم تسليم المعسكر، تقدموا المرتزقة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم استعادته واستعادة المعهد الفني، وأيضا يعني السيطرة على أغلب الخوخة وطرد الميليشيات. طبعا كان هناك كمائن ومذابح، يوم أمس أعلنت عن 274 التي وصلت إلى عدن، ولا زال العدد مستمر يتواصل إلى عدن. هذا فيما يتم العثور عليه من جثث القتلى، بعضهم يتم التركم هناك. الطيران يكصف، ردود الفعل الجنوبية تجاه هذا المذبحة عنيفة وكبيرة. تحدثنا يوم أمس أحد أعضاء المجلس الانتقالي الذي قال أنه يتم استغلال الدماء الجنوبية في مشاريع تحالف العدوان. اليوم هدى العطاس تحدثت وقالت الجنوبيون يتعرضون لمجزرة بالحديدة، وطيران التحالف يكصف كل من يحاول الهروب. وتحدثت أن هناك خسائر فادحة. لاحظوا، قالت أن يعني مصدر تحدث لها من جبهة الخوخة ويختل أنه تم تدمير 70 آلية، 70 آلية. المقاتلين الذين يقودهم هيثم قاسم تم التطويق عليهم، و يعني إبادتهم جميعا، وأيضا يعني تركوا مجال أنهم يخرجوا بالسلاح الشخصي، ومن رفض تم قتله. أيضا لاحظوا، طيران العدوان قصف الجسور التي في طريق يختل لكي لا يرجع هؤلاء الذين سمح لهم الجيش والجنة الشعبية أن يرجعوا. يعني شوفوا كيف أخلاق الجيش والجنة الشعبية، وشوفوا كيف أخلاق دول التحالف الذي بيقاتلوا معهم. يعني حاصروهم الجيش واللجنة الشعبية، تركوا لهم منفذ آمن، قالوا الله معاكم، كل واحد يشل بالسلاح الشخصي. الذي خرج، لكن طيران العدوان جاء يكسف الجسور لكي لا يعودوا، وقصفهم جدا. لاحظوا ماذا تقول، أن المشهد مفجع، وأن أغلب المقاتلين جنوبيين وقليل جدا على عدد الأصابع من الشمالين المنتمين للمؤتمر تم قتلهم وأسرهم. نريد الحقيقة يا تحالف، نريد أن يوضع حد لإراقة الدم الجنوبي يا مجلس انتقالي، نريد أن تكف العبث والتغرير بالجنوبيين يا شرعية. دماء مئات آلاف من الجنوبيين تسفك دماؤهم لماذا؟ في يختل، في الحديدة، في الخوخة، في منفذ الخضراء بجيزان، في البقع، في الحدود، في شبوة، في كل منطقة. يعني يوميا ألا يستدعي ذلك إلى أن يكون هناك ثورة ضد المحتل؟ لماذا يتم الآن يعني مخزون التحالف وجد له مخزون كبير من القوى البشرية. الجنوبين يلا تعالوا نقاتل الذي يسب الصحابة، يلا تعالوا نقاتل الروافض المجوس الذين يعبدون النار والدري أيش وأم المؤمنين عائشة والصحابة و وبعدها طلعوا الصحابة أمريكا وإسرائيل رجعوا يعملوا معهم تحالفات وتطبيع وعلاقات، ويدخلوا الصحابي الجليل اليهودي إلى مسجد رسول الله. يعني لاحظوا كيف التناقضات العجيبة. وللأسف أنه لا زال هناك الكثير من المغرر بهم من السطحيين، يعني لا يتابعون مثل هذه الأحداث كلها، ولا يستفيدون من الواقع، ولا يفكرون ولو منطقيا. يعني من أول 2004 هم بيواجهوا الذي بيسبوا الصحابة. طيب قد كملوا الصحابة، قد كملوا التابعين والتابعي التابعين، وانتوا جالسين معلقين على الصحابة. يعني تناقضات عجيبة.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أحداث الفتنة والخيانة التي قادها زعيم ميليشيات الخيانة في محاولة لتحقيق أهداف العدوان وتفجير الأوضاع في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات. يوم أمس الأول طبعا تم اجتماع اللجنة الرباعية الدولية في أبوظبي، وزير خارج السعودية والإماراتي والبريطاني وممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية. طيب وينهم اليمنيين؟ ما بش. وينه هادي؟ ما بش. أين الشرعية؟ ما بش. اجتمعوا طبعا. هذا الاجتماع يأتي بعد اجتماع مجلس الأمن، بعد اجتماع مجلس التعاون الخليجي. لاحظوا كيف أنه بعد آخر سقوط ورقة بالنسبة للتحالف الذي كانوا يراهنوا عليها بما فيهم الإسرائيليين الذين قالوا الرهان انتهى بالنسبة لتحالف العدوان السعودي، يعني علقوا على مقتل علي عبد الله صالح وقالوا الورقة الأخيرة للتحالف انتهت. حتى الإسرائيليين مهتمين بهذا الموضوع، وهناك ردود فعل كثيرة في الصحف الإسرائيلية وفي المحللين الإسرائيليين في القناة العاشرة والقناة الثانية، وتم عرض هذه التكارير في قناة المسيرة. يعني مهتمين لأنه كان هناك تحضير كبير جدا لهذه الفتنة، ودع وتخطيط وحضور خبراء. يعني يوم أمس ما بثته قناة المسيرة من مخططات تخطيط دقيق ومحكم على مستوى الأمانة، تم تقسيمه إلى 4 مربعات، كل مربع تم تقسيمه إلى قطاعات، كل قطاع تم تقسيمه إلى مربعات صغيرة، ويعني تسليح حتى حصروا كل المباني المرتفعة في صنعاء، كل المباني المهمة، كل مؤسسات الدولة، كل المعسكرات، وجهزوا لها فرق، وجهزوا لها مسلحين وسيارات وأجهزة اتصالات لكي يتم اقتحامها والسيطرة عليها. حتى المحلات التجارية الكبيرة، يعني مخطط دقيق جدا. هذا ما عدش لا طارق عفاش ولا هذا ولا الأغبياء، عدوا خبراء عسكريين في عدن في مارب، والزيارات التنسيقية كانت حاضرة. يعني الأسلحة التي تم العثور عليها في جامع الصالح، هو جامع ما هو شيء ثكنة عسكرية، لكن حول إلى ثكنة عسكرية، رادارات وأجهزة اتصال حديثة لا تمتلكها إلا الدولة. يعني تحضير كبير جدا. وبالتالي لاحظنا كيف أن التحالف الأمريكيين خرجوا وأيدوا بيان علي صالح وشجعوا وقالوا يثقون، والآن تعود صنعاء إلى حضن عربي، ويعني هذه التصريحات والاحتفالات. لكن بمجرد أن تم وعد الفتنة في وقت قياسي سريع بقيت لهم ضربة موجعة لم يستوعبوها إلى الآن. بعدها مباشرة اجتمع مجلس التعاون الخليجي، ما قدر حتى يصيغ بيان حول اليمن صحيح، يعني مرتبك. أيضا تم اجتماع مجلس الأمن جلسة مغلقة لجنة اليمن، يعني بعد هذا الموضوع أيضا يتم اجتماع هذه اللجنة الرباعية في أبوظبي. يعني كلهم الآن مربكين من وأد الفتنة في صنعاء وانتصار الشعب اليمني على هذه الفتنة وعلى ميليشياتها وعلى العدوان الذي شكل ضربة لهم كما قال السيد القائد. طيب ليش هذا الاهتمام والدعم الدولي والكذا؟ لأن هذه الفتنة كان يراد لها أن تحقق ما عجز عن تحقيقه دول العدوان، والتي أتت بالتزامن مع تصعيد في الحديدة، مع تصعيد في ناهم، في صرواح، في كل الجبهات متزامنة، يعني يشدوا الخناق على الجيش واللجان الشعبية ويشتتوا قوات الجيش واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية، ثم يحققوا باحتلال صنعاء. هذا طبعا هذا المخطط، يعني يضغطوا من كل اتجاه، لكن الله سبحانه وتعالى موجود ونحن متوكلون على الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي وأد هذه الفتنة، وهو الذي حافظ على الدماء اليمنيين، وبفضل الله سبحانه وتعالى وئدت هذه الفتنة وتلقت دول العدوان ضربة موجعة. التنسيق بين علي صالح ودول العدوان كان شيء واضح، وهناك اعترافات تم بثها في قناة العربية، محللين سياسيين كلهم اعترفوا أنه كان في تنسيق بين علي صالح، وقد شرحنا هذا الموضوع في حلقات سابقة. طيب بعدها يوم أمس بعثة الروسية تغادر صنعاء، ليش؟ قالوا لأن الأوضاع في صنعاء متوترة وما فيش أمن في صنعاء وفي فوضى أمنية. كتكمل والناس إنهم مراقدين هذا ولا. لكن لماذا مغادرة البعثة الروسية بعد وأد الفتنة؟ أنا أقول لكم، وتحدثنا عن هذا لكن اليوم نعيدها بتركيز. روسيا كان لها الدور مهم جدا في الآونة الأخيرة مع علي صالح، وكما تحدثت قبل أمس كانت روسيا أو تم اختيار دولة روسيا لتكون محط لعلي صالح بعد خروجه من صنعاء وإعلان الانقلاب من هناك، لأنهم قالوا لو يصير الإمارات، لو يصير السعودية هيقولوا كيف يصير وهو ضد العدوان، لو يصير أمريكا طبعا هناك سخط كبير أمريكي أو يمني على الأمريكيين وسيتضح وستقل شعبيته، لكن قالوا نختار روسيا. روسيا وافقت، وجاء الوفد الروسي والذي تحت مسمى طبي وأعطاه دعوة وكان يحاول إخراجه ثم فشل، فكان هناك تنسيق بشكل متكرر ومتكامل، حتى أن روسيا أو أمريكا أعطت روسيا ضمانات لكي يبقى علي عبد الله صالح في روسيا سالما، مستقبله استثماراته تبقى كما هي، وهذه طبعا معلومات. و عمل علي صالح على التنسيق مع الروسيين، وتتذكرون كيف كان بين فينة وأخرى يزور السفارة الروسية، عارف الزوكا يزور السفارة الروسية، كان هناك لقاءات متكررة، هناك دور سلبي للروسية في اليمن. لاحظوا كيف دورهم في صرف الأموال إعطائها للدنبوع وفي الجنوب، وهي طبعا مفترض أن تأتي إلى البنك المركزي هنا في صنعاء بناء على الاتفاق مع الشركات الروسية. أيضا الدور الروسي هل اتخذ قرار أو حق فيتو ضد قرارات مجلس الأمن ضد اليمن؟ لا، يتخذ عدة قرارات في سوريا ويتخذ حق الفيتو، لكن في اليمن متفق المشروع الروسي والأمريكي. وهناك معادلة تحدثت عنها قبل أشهر للمتابعين الأخوة الأعزاء للبرنامج بشكل يومي، تحدث قبل أشهر إذا تتذكرون معادلة سوريا مقابل اليمن، أنه الروس ضغطوا على الأمريكيين في سوريا، وبالتالي تم مقايضة أمريكا يعني تكون لها اليمن وروسيا تكون لها سوريا، سوريا مقابل اليمن. وتحدثت عنها في مقالات، وحتى عملت أنا مقال ونشرته حينها، يعني هناك مقايضات للمصالح بين أمريكا وروسيا، لا هم في وادي شعب يمني ولا هم في وادي مصلحة ولا حقوق إنسان ولا جرائم حرب ولا مخالفة القانون الدولي ولا شيء ولا شيء. وبالتالي فلاحظوا بعد أن تعطلت مهمة روسيا في إذكاء الفتنة وفي دعم زعيم ميليشيات الخيانة، تم مغادرتها مثلما غادروا الأمريكيين، تتذكرون بعد ثورة 21 سبتمبر عندما سئلوا لماذا غادرتوا صنعاء قالوا معبش معانا عمل خلاص، لأنه تم قصقصة أجنحتهم القاعدة وداعش والاستخبارات وإلى آخره، بقيوا فرغ معبش معهم عمل، قالوا يعزلوا. الآن الروس أيضا كان معهم دور، تم وعده مع وعد الفتنة خلاص، الآن قالوا ما بش معهم عمل يتوكلوا على الله، ويبررون بأنه أيش الأوضاع الأمنية والفوضى الأمنية. طبعا يعني هم جلسوا في عز الفتنة في صنعاء قبل أيام، الثلاث الأيام التي شهدت اشتباكات وإلى آخره، هم جالسين ما قالوا شنو في فوضى أمنية، لكن عندما تم الاستتباب والأمن والاستقرار وإخماد هذه الفتنة قالوا في فوضى أمنية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما بش حاجة اسمها سياسة أمام كتاب الله. وبالتالي فنلاحظ أن هناك اهتمام دولي، ولازال المجتمع الدولي مصطوم بواد هذه الفتنة التي كان يراد لها بشكل كبير وآخر ورقة. وكما تحدث السيد القائد، وهنا نقطة مهمة جدا، عندما قال أكبر مؤامرة لدول العدوان منذ بدايته، هذا الموضوع نضع تحته خطين، أكبر مؤامرة، وهذا يشتي شرح كثير كثير. يعني لكم أن تتخيلوا كل المؤامرات السابقة العسكرية السياسية الأمنية السياسية الاستخباراتية كلها لا تساوي تجاه هذه المؤامرة شيء، لأنها بالفعل هذه أكبر مؤامرة اشتركت فيها دول العالم، والاستخبارات والأموال والتخطيط والأمني والإعلام. يعني لاحظوا كم ظلوا يشوهوا أنصار الله بخطة ممنهجة لكي يفقدوا شعبيتهم في اليمن من قبل سنتين، وهم يشتغلوا 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 يشتغلوا، بيتحركوا عسكريا بيتحركوا أمنيا استخباراتيا، تواصلات لا مارب لا عدن لا الرياض لا أبوظبي لا القاهرة لا الأردن، شغل شغل شغل، يعني تحضيرات محكمة تحضيرات محكمة. يعني التحالف الدولي كان مراهن بشكل كبير جدا على هذه المؤامرة، لكن انصدموا بقوة الله سبحانه وتعالى وبتوفيقه وفضله واستبسال أبطال الأجهزة الأمنية والجيش واللجان الشعبية الذين وأدوا هذه الفتنة خلال ثلاث أيام. ولو استمرت لكان هناك ما لا يسر أي مواطن يمني مؤتمري ولا من أنصار الله ولا صلاحي ولا أي واحد نهائيا، ولكان الجميع سيقتل في كل الشوارع على حجم المخطط الذي وضعوه، مخطط رهيب جدا. وأنا أقول لكم ما يمكنش أن يطرحوا يمنيين نهائيا، الذي طرحوه في عدن في قاعدة العنت في مارب في أبوظبي في الرياض، طبعا من قيادات العسكرية لدول التحالف بما فيهم الأمريكيين وأيضا الإسرائيليين الموجودين في عدن وفي قاعدة العنت.
من الجنوب،
وصلت وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. عملية اغتيال وأخرى اختطاف في عدن واشتباكات في أبين. تصاعد ردود الفعل الجنوبية تجاه التحالف على خلفية معارك المخا والخوخة. اجتماع للرباعية الدولية حول اليمن في أبوظبي، وبعثة روسيا تغادر اليمن. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم، أنا محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.